بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في العمرة والركبة. أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له واستعمركم فيها، جعلكم عمارا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قوله: باب ما قيل في العمرة والركبة. والعمرة والركبة كلاهما كان من أفعال الجاهلية، وكان أحدهم يعطي للآخر الدار ويقول له: هي لك إلى أن تموت، يعني معك تستعملها إلى أن تموت، أو العكس: هي لك بعد أن أموت. فكان كل واحد منهما يرقب صاحبه، يعني الذي له الدار ينتظر موت صاحبه، والذي قال بعد موتي اللي هو سيأخذ الدار فيما بعد ينتظر صاحبه. وهل هذا جائز أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أن هذا يجوز، اللي هي الهبة المؤقتة بزمن، الهبة الموقوتة بزمن. وقول أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له واستعمركم فيها، أي يستعمر هذه أو يستعمل هذه الدار. وقول جعلكم عمارا، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال: من هو جابر يا سعد؟ بن عبد الله إيه؟ جميل. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، أنها العمرة لمن وهبت له. طبعا هو الخلاف نشأ هنا من أجل الميراث، الخلاف نشأ من أجل الميراث، اختلاط العمرة والركبة بالميراث. ولكن كما قلنا هي أنها مشروطة بشروط واضحة، مشروطة بشروط واضحة. فإن قال له: هي لك إلى أن تموت، يبقى تنتقل لإيه؟ للورثة. لو قال: هي لك بعد أن أموت، يبقى خرجت من الإيه؟ من الميراث. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الأزدي قال حدثنا همام وهو همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة السدوسي قال حدثنا النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فهي الأصل فيها الجواز ما لم يكن هناك شرط حرام، ما لم يكن هناك شرط حرام. قال البخاري: باب من استعار من الناس الفرس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قوله: باب من استعار من الناس الفرس، يعني إنسان استعار من شيء، من إنسان سيارة، أي شيء استعار، هل جائز أو غير جائز؟ هذا جائز، وهذه تسمى أيضا هبة مؤقتة، يعني هبة إيه؟ مؤقت، أعطاه هذا الشيء لوقت معين أو زمن معين. طب لو وقع تلف على هذه الهبة المؤقتة، ولو وقع تلف، من الذي يتحمله؟ حد يعرف؟ ضامن اللي أخذ، يعني مثلا أعطيتك سيارة لتركبها فهشمتها، ها؟ إيه؟ يعني يقصد في تفصيل، فيها تفصيل واضح، لأن الملك لصاحب الأصل هي ملك للأصل واضح، وأنا أخذتها عريق، فطالما أنني لم أتلفها عن عمد فلا يلزمنيها واضح، لكن لو ثبت أن هناك نوع من الإهمال أو غيره فيتحمل بقدر الخسارة، لكن هي لصاحب الأصل اللي هو صاحب السيارة أو صاحب هذه الهبة. قال كان فزع بالمدينة، يعني سمعوا صيحة، سمعوا هيع، سمعوا شيئا معينا، ففزع أهل المدينة، فكان أسرع الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، وقيل كان فرسا عري، يعني لم يسرج، لم يضع عليه السرج أو السرج لسرعة الخروج والنظر في الخبر، فرسا من أبي طلحة. من هو أبو طلحة يا يحيى؟ من هو؟ جميل، أبو طلحة الأنصاري، يقال له المندوب، وكانوا دائما يسمون الخيل بأسماء، يعني كان لكل شيء له أسماء، زي أما بيسموا الكلاب، الكلب ليش كلب شوشو وكلب بوشو ولولي ولولو، بس العرب طبعا كانت إيه، كانت الخيل بالنسبة لها عز، وبالنسبة لها سبيل للجهاد والنصرة والذب عن ديارهم وعن بلادهم إلى آخره، أما الكلاب فليس منها منفعة. فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء، يعني الفزعة والصيحة ما كان فيها شيء، يعني ما كان هناك عدو ولا كان هناك يعني شيء في المدينة إلا أنها صيحة عابرة. قال وإن وجدناه لبحرا، أي الفرس بعد أن ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يكبو أبدا، صار بسرعة عجيبة ونال بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري باب الاستعارة للعروس عند البناء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جارية انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. الاستعارة للعروس عند البناء، اللي هو أي ثوب، ثوب جديد، لأن طبعا العروس لابد أن تلبس إيه، ثوبا جديدا. أما بالنسبة ما ابتدعه الناس من الثياب البيض، إن العروس لها فستان أبيض، فهذا للأسف من فعل النصارى، وللأسف الشديد بلاد الإسلام لما استعمرت دخل إليها ما دخل من فعل اليهود والنصارى، وكما مثلا تعرفون الدبلة وهذه الأشياء التي يتقيد بها كثير من المسلمين. طبعا الدبلة هذه أيضا هي من فعل النصارى، يعني فعلها بعض ملوك النصارى، وأظنه قسطنطين الذي أبدع البدع وأضل البشرية في زمانه هو الذي ابتدعها، وصارت شعارا من شعار الزواج، إنه يضعون دبلة تدلل على إيه؟ على الخطوبة، توضع في اليد اليمنى مش الخطب في اليمين يا عبد الله، في هذه أقصد في اليمنى مش كده، الخاطب في اليمنى لأنه لسه خاطب، فالمسافة بين الأصبع هذا وبين القلب مسافة إيه؟ بعيدة، فلما يتزوج أو يعقد يروح حاططها فين؟ في اليسرى، دلالة على إيه؟ على أنها قريبة من القلب. ويعتقدون أي النصارى بأن هنا في اليد اليسرى عرق يمتد من هذا الأصبع إلى القلب، فدليل على أن هذه الدبلة أو هذه الدبلة أو هذا الخاتم هو رباط ما بين الدبلة وبين القلب. هذه كلها معتقدات باطلة، حتى ولو كانت صحيحة واستعملها النصارى فلا يجوز لنا كمسلمين أن نستعملها، وصارت قيود. ولذلك لما واحد بقى إيه يزعل من واحد يقول خد الدبلة بتاعتك، ومجرد أنه قلع الدبلة دلالة على مش عارف إيه. طيب الواحدة أيضا لو مات زوجها تاخد دبلته وتحطها يبقوا اتنين مع بعض، دلالة على أن الاتنين مربوطين في القلب. طبعا كل هذه عادات وصلتنا من الكفار والعياذ بالله، وصارت شعيرة عند كثير من المسلمين، اهتمام بالدبل واهتمام بهذه الأشياء. نفس القضية بالنسبة للثياب البيض، يعني الأصل في المرأة ليس البيض، إنما البيض لإيه؟ للرجال، وفي تشبه بالرجال هذا الأبيض. وأيضا بالنسبة لهذا الثوب، هذه الكيفية وهذه الصورة، هي أيضا كما قلنا كانت من فعل النصارى. لكن المرأة في وقت عرسها تلبس أي شيء، تلبس أخضر أصفر أحمر، المهم إيه؟ تتزين بثياب جميلة طيبة. لكن التقيد بفعل الكفار هذا الذي نكس أنوف المسلمين، بقى في انهزامية. وذلك كثير من الناس للأسف يشتري ثوب الفرح ده يعني بفلوس، يعني أعرف أن في بعض الأثواب بتصل إلى 10,000 جنيه، وبيعملوا بها إيه؟ تلبسها العروس في ليلة وتفضل تعلقها كده تحفة موجودة، وصارت هناك محلات إيجارة لتأجير هذه الفساتين الليلة ب100 200 300 إلى آخره. طبعا كل هذا عبث وحرام ولا يجوز. كما قلت للأسف كثير من بيوتات المسلمين ابتلوا بالتشبه بالحال الواقع. إذن هنا في قضية خطيرة جدا أيضا، وهي قضية الولاء والبراء. لا يكون هناك ولاء ولا براء إلا عند عزة المسلم. كل ما كان المسلم عزيز يقلد ولا يقلد، وكلما أرغمت آناف المسلمين كلما قلدوا، عنده انهزامية يحاول أن يقلد الكفار ويقلد مش عارفين. لدرجة أن أنا فترة تقريبا من 5-6 سنين تقريبا وجدت في نعال معينة، جزم معينة لها بوس كبير، فأنا حقيقة سألت واحد بس ضحك علي، واحد كان في الإعلام وكان لابس الجزمة دي، بقول له دي في، قال لي دي على فكرة مفيدة جدا. قلت له قال لي جوه بقى البوز الطويل ده بيعمل هواء، في هواء كتير جوه، فبيخش الهواء ده فما بيخليش الرجل تنتن ولا تعفن من الشراب. فقلت لواحد اخر قال لي بيضحك عليك، هذه موضه فرعونيه ونزلت، يعني نعل فرعوني زي ما بيقولوا، ونزل وانتشر بين الشباب وحتى بين الناس الايه الكبيره، ليس في اي مزل. حد شاف الجزمه الطويله دي لبستها ساعه؟ ومش شباب ده، رجاله، ده في ناس اخوه كمان بيلبسوا هذه الاشياء. فالشاهد دايما ان المسلم دايما يكون عزيز. يعني شوفوا شوف عظمه الاسلام، لما رجع المسلمون من احد وهم منكسي الرؤوس، يعني هزيمة بشعة ما تخيلوها، لا قبل لا في مكة ولا في غير مكة، قتل من قتل وذبح من ذبح، منظر مجزرة. فتنزل الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى، حتى ولو كنت مهزوم أنت الأعلى، إن هزمت مرة ستهزم، ده لو عندك قوة وعزيمة. لكن كلما كان الإنسان منهزم لن ينتصر أبدا. ولذلك الإنسان المنهزم يرقع، حاول بقى يرقع كل شوية، عاوز يفكر فكرة كيف يعني يوافق أو يوائم الوضع، كيف يوافق ويوائم ما عليه الناس، كيف إلى آخر. فالأصل في المسلم أن يقلد ولا يقلد، سواء كان في قليل أو كثير. الناس تقلدك، أنت المسلم، أنت الأسوة. والصحابة ماذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينظرون، يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه، أي شيء يفعله فعله حتى بلا تردد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى، خلع عن عليه، خلع الصحابة جميعا نعالة بلا حتى تفكير في وسط الصلاة، لأن يعني عندهم إيه؟ يعني عزة بنبيهم، هو أسوتهم، هو قدوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد جلس على المنبر في يوم جمعة، فكان في أصبعه خاتم ذهب، والحديث في البخاري، خاتم ذهب. فالصحابة، بعض الصحابة لبس خاتم ده، مش الكل طبعا، لأن الكل ما يلبس ده ليس معهم هذا، فلبس البعض خاتم ذهب. في الجمعة التي تليها خلع خاتم الذهب، فخلع من لبس خاتم الذهب. فقدوتهم أسوتهم هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان حينما ينهزم دائما يتشبه بغيره والعياذ بالله. ولذلك أعظم انتكاسة انتكس بها الإسلام أو المسلمون في بلاد الإسلام هو أنهم هزموا على يد أعداء فصاروا يقلدونهم وصاروا يتشبهون بهم. إذن هنا قضية الولاء والبراء مهمة جدا، وأعظم صور الولاء والبراء التشبه. وذلك لما حرم السفر إلى بلاد الكفار؟ لما؟ إنه ممكن تنبهر بهم، أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين تتراءى نارهما. يعني هيحصل هنا في ايه؟ نوع من الألف، بين المسلم وبين غيره، بين المسلم وبين الكافر. فيبقى إذن هنا في إيه؟ بمعنى تتراءى نارهما، كما هو معروف بأن في كل معسكر كان له مكان وله نار. معسكر الإسلام له نار ومعسكر الكفر إيه؟ فلما يتفقوا الاثنين مع بعض ما فيش حروب، ما فيش إيه؟ عداء بينهم. فإذا ساكنه في دياره أو ألفه في بلاده فيحصل إيه؟ نوع من الاندماج بين المسلم وبين غيره. وذلك حتى بنرى أعداء الإسلام، يعني ليه حرص شديد جدا من قبل أعداء الإسلام حتى في بلاد الإسلام؟ يعني حرب على الصور الدينية، حرب رهيبة، لأن عندهم ولاء وبراء لدينهم ولما هم عليه. تجد مثلا لما يجي مثلا قضية النقاب، يا تقوم ولا تقعد. طب هل المشكلة عند هؤلاء الناس قضية نقاب؟ أبدا، يعني هم قد يعيبون على النقاب ولا يعيبون على العري، ويصفون التي تضع على رأسها بيسموه اللي هو أي حجاب كده إنها دي متدينة، ومع الوقت ستصير متزمتة. يعني أذكر بعد الثورة، يعني تقريبا من أول الستينات، إحصائيات ما أعلم أنه كان في مصر امرأة تحط على رأسها شيء إطلاقا إلا الفلاحين بلاد الأرياف إطلاقا، مسلم. فإذن قضية الكفار وأعداء الإسلام لا يرضون منك إلا الكفر المحض البحت، مهما فعلت مهما تدرجت فلا يرضون منك هذا. حتى لو واحد يقول لك أنا في حالك، لا، لن تكون في حالك أبدا، لأنهم لا يرضون عنك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تسير معهم حذو القذة بالقذة، تكون على ما عليه تمام. فمن باب أولى أن يعتز المسلم بنفسه وأن يشدد في دينه، يشدد في التمسك، كل ما يرى باب سيتفلت منه يشدد فيه ويمعن في التشدد فيه حتى ينجو ويسلم. لكن للأسف الشديد وقعنا كما قلنا أسرى أعداء الإسلام. فعل هذا يعني بالنسبة للعروس، تلبس ما شاءت ما لم يكن هناك موافقة، ما لم يكن هناك موافقة لإمام، موافقة للكفر. طيب، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن وهو المخزومي، قال حدثني أبي وهو أيمن اللي هو ابن أم أيمن الحبشية، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جارية انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت امرأة، طبعا للهدايا تهدي هذا الدرع، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. وعلى هذا يجوز استعارة ثياب للعرس، لكن ليست هذه الثياب ما يلبسه الكفار. ولذلك الإنسان لو أهدي إليه شيء فيه حرام أو شبهة لا إيه؟ لا يستعمل، ولا يستعمل إلا ما كان حلالا. طيب، بعض المنهزمين يقول إيه؟ يقول ما صارت الآن في بلاد الإسلام الناس كل المسلمين يفعلونها، يعني بدعة جاءتنا من الكفار أو بلية جاءتنا من الكفار وصارت عند المسلمين ألف وعادة ويستعملها المسلمون، هل يثبت فيها أنها حلال؟ الجواب لا أبدا، لأن أصولها حرام، أصولها حرام من البداية، فصارت بدعة وضلالة ومستمرة في هذا إلى أن، ولذلك هنا بقى المخالفة فيها أصل، أن الإنسان يخالف هذه الأشياء بالنسبة لما عليه هؤلاء القوم. وغالبا يا إخواننا يعني كلما يعني غيبت سنة صعب أن تعود، يعني دايما مع جهل الناس بيحصل فيه تغيير، ترفع سنة وتسقط مكانها بدعة، ترفع سنة وتسقط مكانها بدعة. مع هذا التغيير يصعب جدا بقى الإنسان يغير، حتى نرى كثير من المسلمين من عوام المسلمين على قواعد معينة وأصول معينة وثوابت معينة بالنسبة بما يتعلق بأحكام النكاح وبغيره من الأحكام. فلابد للمسلم أن يلتزم. في برضو مش قضية برضو مهمة جدا وهي موضوع الساعة. الساعة طبعا ليس كل ما يأتينا من الكفار حرام، ليس كل يعني مثلا الكفار صنعوا سيارة يبقى نركب الايه السيارة، لا نقول حرام لأن هذه وسيلة ليست تتعلق بشعارنا عندهم أو بدين عندهم. صنعوا طائرة نركب الايه طائرة، صنعوا ساعة نلبس الايه الساعة. طيب بعض بقى الإخوة الأفاضل يجي يقول لك آه يبقى هم بيلبسوها في الايه في اليمين احنا نلبسها في الشمال، هذا خطأ لأنها يقيس على هذا السيارة. السيارة الجدون في الشمال يبقى نخليه فين؟ في اليمين، اقعد في اليمين. وطبعا بريطانيا تقريبا في انجلترا بيركبونها من اليمين كده. طيب اذا اغير بقى الجدون، احط الجدون من هنا احطه هنا، هذا نوع من التنطع. وبعدين الاخوه اللي هم بيلبسها في اليمين، طيب هو اصلا الاخذ والاعطاء بايه؟ باليمين. طب هو لما يجي يلبسها يلبسها بايه؟ ما هو يلبسها بالشمال، اما يجي يفك يفكها بايه؟ باليسار. هيجي يلبسها يلبسها في ايه؟ باليسار، صح ولا مش صح؟ طيب هما الكفره دول صنعوا الساعه دي بحيث انك بتكتب باليمين عشان تبص كده الساعه وليها ارقام معينه وكده. انت لما تيجي تقلبها بقى كده القلب اللي يعني اقصد نوع من التنطع يعني، معلش انا عارف بعض الاخوه بيتاسى بهذا ويعني بيتقيدوا ومتصور انها سنه، لا يوجد فيها سنه الا من قريب ومن بعيد. لان بالنسبه لليمين الاخذ والاعطاء، لكن مش كل حاجه تتحط في الشمال تبقى حرام، والا بقى الكم ده يبقى اللي عاوز يتاسى بقى وما يحطش حاجه في الشمال يلبس جلابيه من غير ايه كم في الشمال، تبقى كم في اليمين وكم في الشمال ده ايه ملوش لازم. واضح يا اخوانا؟ فدايما الانسان يحاول دايما ايه دايما يجمع عقله ويطبق السنه على معناها الصحيح. لكن احط لي اللي في اليمين ومتأسى، طبعا بعض المشايخ بيفعل هذا يعني من باب يعني اهو انه يقول لك الاقرب الى الايه افعل اقرب الاشياء، لكن هذا يحتاج الى دليل. وذلك سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مره سئل ساله سائل قال له يا شيخ يعني لبس الساعه الاقرب في اليمين او في اليسار؟ قال انت حر، ان لبستها في يدك اليمنى او في يدك اليسرى او في قدمك اليمنى او في قدمك اليسرى فلا حرج فيها. لكن بنتكلم على التشدد في انه متصور ان هي دي ايه السنه، وانه هو بقى وبعدين هيبدا بقى يبص للي بيلبس في الشمال انه انسان متسيب ومخالف الى اخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في حد حفظ شيء؟ ما فيش حد. اقول قولي هذا. تفضل حفظت؟ ما شاء الله.